شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال الله عز وجل: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قيل معناه: يملك عليه قلبه فيصرفه كيف شاء. هذا الباب تابع للباب السابق في الإيمان بالقدر، وهو يثبت المرتبة الرابعة من مراتب القدر، وهو الإيمان بخلق أفعال العباد، وأن الله هو الذي يجعلهم يريدون ويشاءون، ويصرف قلوبهم كيف شاء، ويقلب أفئدتهم وأبصارهم كما أراد سبحانه وتعالى بعدله وحكمته وعلمه وبالفضل للمؤمنين والعدل للكافرين. فهو لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم. أخبر الله عز وجل في الآية الأولى أنه يقلب أفئدتهم إلى الكفار وأبصارهم حتى يعتقدوا خلاف الحق حقا، ويعتقد ويروا الباطل سواء. وبين سبحانه وتعالى لماذا قلب قلوبهم على ذلك، لماذا صرف قلوبهم وأبصارهم عن معرفة الحق ورؤيته رغم أنه كالشمس وضوحا. فأخبر عز وجل أن ذلك بإعراضهم عن الحق أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي كما أنهم ردوا الحق لما ظهر لهم أول مرة، فإنهم صرف الله عز وجل قلوبهم عقابا لهم على انصرافهم الأول لما ظهر لهم الحق، فأصبحوا بعد ذلك لا يرون الحق حقا ولا الباطل باطلا. هذا من عدله سبحانه وتعالى، فما عاقبهم إلا على فعله، وهو سبحانه وتعالى جعلهم بعد ذلك لا تقبل قلوبهم الإيمان ولو أتتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. في الآية الثانية بين سبحانه وتعالى تحذيره لعباد المؤمنين وترغيبه كذلك في الترغيب في الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، والتحذير من ترك الاستجابة. وبين سبحانه وتعالى ثمرة من ثمرات الاستجابة في أن الله يحول بين قلب المؤمن وبين الكفر والفسوق والعصيان، ويحذر عز وجل من عدم الاستجابة وعقابها، من أنه عز وجل قد يحول بين القلب وبين الإيمان. فهو يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الكافر وبين الإيمان، منعه من ذلك، حول قلبه وصرفه، فهو يملك عليه قلبه ويجعله لا يرى الحق بعد أن كان يراه، ويجعله يريد ويحب الباطل بعد أن كان يكره. ربما حيل بينه وبين أصل الإيمان، وربما حيل بينه وبين كماله الواجب على حسب المعصية وثمرة عدم الاستجابة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فقد يحال بين الكافر والإيمان، وبين العاصي وبين الطاعة، كما يحال بين الطائع وبين المعصية. فمن أطاع الله عصمه الله، ولو أن نفسه الأمارة بالسوء رغبته في فعل معصية لحال الله بين قلبه وبين فعله، لحال الله عز وجل بين قلبه وبين الوقوع فيما تريد النفس الأمارة بالسوء، عصمه الله، حفره سبحانه وتعالى ثمرة وتفضل الله بها ثمرة على عبادته الأولى وطاعته الأولى واستجابته الأولى. وهو يحول بين العاصي كما ذكرنا، يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الطائع وبين المعصية، ويحول بين العاصي وبين الطاعة، ويحول بين الكافر وبين الإيمان. فهو سبحانه وتعالى على حسب أعمال الناس واستجابتهم يحول يعني قلوبهم خيرا وشرا، يحول بينهم وبين قلوبهم، فهو يصرفها كيف شاء. وهذا من أوضح الأدلة على تقليب الله على القلوب، على خلقه لأفعال العباد، على أن إرادات النفس وأغراضها ودواعيها وما تكرهه وما تحبه بخلق الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك إلغاء إرادة الإنسان ولا أنه غير مسؤول، ولكن يقع في قلبه ما شاء الله من خلال إرادة الإنسان، خلال فعله. ولذلك هو مأمور بالحب والبغض، مع أن عمل قلب الإنسان يجد نفسه يحب ويبغض، لكنه مأمور بذلك أنه يتكسر الأسباب، لأنه سبحانه الوسائل التي تؤدي إلى حصول ذلك. فلو أن إنسانا ظل مثلا ينظر إلى صورة حسنة جميلة، مثلا صورة امرأة، فإنه يسير في طريق عشقها، فهو مسؤول بلا شك بعد ذلك عن ذلك الحب الذي ملك عليه نفسه وأصبح لا يستطيع منه مفرا. لماذا؟ لأنه الذي تكرر منه النظر، تكررت منه الفكرة، وتكررت منه الخلوة، تكرر منه اللقاء، إلى أن تمكن من الخلوة. ولو أنه أوقفه أول مرة لصرف الله عز وجل قلبه عن ذلك. وهكذا، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده من نفسه أجمعين. فكيف يجد الإنسان هذا الحب؟ إنما يكون بتكسب الأسباب، بأخذ الأسباب الموصلة لذلك الحب، من مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأوامره الشريفة عليه الصلاة والسلام، وما ودعوته إلى الله جل وجهاده في سبيل الله ونصيحته من فلا شك أنه سوف يحبه، وبقراءة صفاته في القرآن وأوصافه، ويعني ما أمره الله عز وجل به، ذلك يجعله يحبه. معرفة فضلي ومنزلتي عند الله، فمن أحب الله وعرف منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم أحبه بلا شك. عندما يقول عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، ينهى عن التباغض. القلب قد يصل في البغض إلى درجة لا يستطيع أن يمتنع منها، لكن يؤدي هذا له أسباب، فإن الإنسان يولد يعني فاقدا لهذه الأشياء، لا يولد لا يعرف حبا ولا بغضا، يولد لا يعرف حتى أمه ولا أبيه ولا يحبه ولا يستجيب بشيء، إنما يبحث عن طعام فقط وشراب، ثم بعد ذلك يبدأ بأنواع الرعاية في أن يحب أمه وأبيه. فنقول إنسان يولد أصلا قلبه، يولد قلبه فارغا عن الحب والبغض. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مسؤولية، بأن نبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الصدع. ثم إذا حصلت البغضاء، لو قلت إنسان: لا تبغض فلان، ليس بيده الآن أن يغيره، لكن لا تبغضه معناه خذ بالأسباب التي تؤدي إلى حصول المودة والمحبة، والتي تزيل العداوة والبغضاء، فهذا معنى لا تباغض. وليس بجواز أن أقول: حب فلان خلاص حبه، نبغض فلان أبغضه، لأن دي تأتي بالتدرج. الإنسان مسؤول، وكل ذلك بخلق الله سبحانه وتعالى وإرادته، وباستمرار الإنسان على طاعة معينة تثمن له صلاح القلب، واستمراره على معصية تثمن له انتكاسة القلب وتقليبه على الشر والعيوب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقدم القلوب. هذا حديث صحيح. سالم ابن عبد الله بن عمر مات سنة 63. هذا الحديث يدل على قسم النبي عليه السلام أكثر ما كان يقسم، يقول لا يعني للكلام الماضي الذي يقسم على نفسه، حدث كذا فيقول لا ومقلب القلوب مثلا، أو أتريد كذا أو غير ذلك. ومقلب القلوب فهذا اسم من أسماء الله عز وجل مشتق من فعل التقليب، فهو يقلب القلوب عز وجل، كما قال النبي عليه السلام: يقلبها كيف شاء. هو عز وجل يقلب القلوب، مقلب القلوب، وهو اسم دال بجملته على كمال رب عز وجل وكمال قدرته سبحانه وتعالى. هذا الحديث في رواه البخاري وفي الترمذي. وقيل قال الراغب: صار تقريب القلوب والأبصار صرفها من رأي إلى التقلب التصرف. قال تعالى: أو يأخذهم في تقلبهم. سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، يعبر بالقلب عن المعاني التي يختص بها من الروح والعلم والشجاعة، ومعنى قوله: وبلغت القلوب والحناجر، أي الأرواح. وقول: لمن كان له قلب، أي علم وفهم. وقول: ولتطمئن به قلوبكم، أي تثبت به شجاعة. لأن القلب محل لهذه الأشياء. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كريشة بأرض فلات تقلبها الرياح ظهرا لبطن.
إسناده صحيح، وهو رحمة المسلم بإسناده صحيح، يعني بكثرة التقلب الريشة دي تتقلب تتقلب تتقلب، ومعنى ذلك أن القلب كثير التقلب، وأنه يعني أنه إذا فرط فإنه لا يملك الأمر، فإنه سوف يتقلب ويجري عليه أمر لا يملكه ولا يستطيع. روى عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ نعم تخاف علينا أن نرجع. فقال قال القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها. أقول هذا حديث حسن رواه أخرجه مسلم في الصحيح. في الرواية الأخرى قال نعم أن يخاف عليهم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وهذا يدل على ما دلت عليه الآيات والأحاديث السابقة في أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهذه الصفة من صفات عز وجل نعرفها كما جاءت، غير تحريف ولا تعطيب ولا تكليف ولا تلفيف، لا نقول كيف هي الأصابع فتشنا قلوب من هذه الأصابع، هذا قال بين القلوب بين إصبعين، فهذه البينية لا تستلزم أن تجد الأصابع كأصابع البشر موجودة بجوار القلب، حتى يزعم هذا المشبه الذي نفى بعد ذلك أن هذا هو الذي فتش عنه، هذا بجهله، فأصابع الرب لا نعلم كيفيتها كيف شاء سبحانه وتعالى، وهو يقلب بها سبحانه وتعالى قلوب عباده كيف شاء كيفية لا نعلم، نفوض أمر ذلك إلى الله عز وجل من عين كيفية. عن نواس بن سمعان بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه وقامه وإذا شاء أن يزيغه أجره. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين إلى يوم القيامة، يعني بالعدل والحسن. قال الشيخ الإمام فيه بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته، بل إن اهتدى فبهداية الله إياه، وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته، وإن ضل فبصرفه عن الهدى. يعني ليس له شيء من أمر سعادته وشقاوته يعني يخلقه، ولكن هو يعني بلا شك يفعل أفعالا بها يصير سعيدا وبها يصير شقيا، فليس للإنسان شيء، ليس له من الأمر شيء، بمعنى ليس أنه مجبر مطلق، ولكن بمعنى ليس له شيء يخلقه ويريده حتما، وإنما قدرته وإرادته بمشيئة الله، فالله عز وجل يجعله يفعل، فطالما جعله يفعل جعل له قدرة ومشيئة بها يقع فعله فهو مسؤول عن أفعاله. قال الله سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن حمد أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فلا ننزع فيه، فإن من لم يوقن أن الله هداه ليس بمهتدي، من لم يعلم أنه إن لم يهديه الله لم يهتدي فهو لن يهتدي حتى يعلم ذلك، ولا يدخل الجنة إلا من يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلو أن إنسان رأى أنه يهتدي ولو لم يهدي الله لن يكون أبدا من أهل الجنة، سيظل في النار حتى يقول الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا نهتدي لولا حتى يكون من هؤلاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن إذا كنا عندك رأينا من أنفسنا ما نحب، يعني من الطاعة والإقبال على الله عز وجل ونحو ذلك، فإذا رجعنا إلى أهلينا فخالطناهم أنكرنا أنفسنا. يجد في نفسه فتورا، ويجد في نفسه تغيرا، ويجد أمورا منكرة في النفس، وإرادات أخرى ورغبات أخرى غير التي كانت موجودة في مجلس الذكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مجلس الذكر كأنهم يرون الجنة والنار والقيامة رائعية، ويريدون الفضل من الله ويرغبون فيما عنده ولا يريدون غير ذلك. فإذا ذهبوا إلى الأولاد والزوجات ولعبوا هذا ولعبوا هذا، رغبوا في أشياء أخرى فأنكروا أنفسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الصلاة لصافحتكم ملائكة حتى تظلكم بأجنحتها عيانا. يعني هذا تقلب القلب، قلب يتغير. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدومون على ما يكون عنده، وعندما يكون بأنفسهم يكون كذلك وفي أهلهم، لصافحتهم الملائكة عيانا على حتى تظلكم بأجنحتها وتظهر لهم. إذا واظب العبد على الطاعة ارتفع إلى منازل معينة، وربما رأى الملائكة كما سبق في باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة، وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا، أي إقامة مصالح الدنيا. وإلا فلو أنهم ظلوا كذلك قال السلام: ولكن ساعة وساعة، قال نفخ عن ضلق، وهو الحديث أصله كذلك. فقال إيه؟ فقال: ولكن ساعة وساعة، بمعنى لابد من مراعاة بعض أمور، معالجة أمور الدنيا لإصلاح شأن الدين والدنيا والآخرة، ولابد من التوضد الأهل والأولاد والأخرين. يقول هذا حديث أخرجه مسلم من رواية حنظلة الأسيدي، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاثة وساعة. قال أبو الدرداء: كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول: تعالى نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليا، إذا كانت شديدة الغليان. أخرج أبو الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، والأخرج أبو الحاكم مرفوعا: قلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع بغلبه. وذهب أحمد ورجاله بثقة والطبراني. قال الشيخ الإمام: والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل، وكذلك كل ما جاء به الكتاب والسنة أو السنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى، كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء العرش والضحك والفرح. قال الله سبحانه وتعالى لموسى: واصطنعتك لنفسي. قال الله عز وجل: ولتصنع على عيني. وقال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هلك إلا وجهه. وقال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام. قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة من السماء الدنيا لنبقى ثلث الليل الآخر. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه. وفي رواية أبي هريرة: حتى يضع الله رجله. وفي حديث أبي هريرة: فيضحك الله في آخر من يخرج من النار، قال: فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة. في حديث جابر: فيتجلى لهم يضحك. كلها بتسكت. وفي حديث أنس وغيره: لا الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. فهذه ونظائرها صفات لله تعالى ورد بها السمع سمع الأخبار الصحيحة، يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل مجتنبا عن التشبيه، معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تلقوها جميعا بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل، ووصلوا العلم فيها إلى الله عز وجل كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم، فقال الله عز وجل: الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه تفسيره قراءته، أي لأنه واضح المعنى يمر على ظاهره. لا يقال ما معنى العين، لأن العين معلومة. لا يقال ما معنى اليد، ما معنى الرجل، هذه لا تفسر، تفسيرها قراءتها. السكوت عليه، ليس لأحد أن يفسره إلا الله عز وجل ورسوله. سأل رجل مالك بن أنس عن قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، استواء مفهوم في المعنى والعلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أو أمر به أن يخرج من المجلس. وقال رجل مسلم: سألت الأوزاعية وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا، فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الزهري: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقال بعض السلف: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. قال أبو العالية: ثم استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلقهن. قال مجاهد: استوى على العرش. هذا كله في إثبات صفات الرب عز وجل، أعقبه بباب الرد على الجهمية في إنكارهم صفات الرب سبحانه وتعالى. هذا كثير يأتي إن شاء الله.